الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن موضوعنا الذي يدور حوله الحديث هو الصدق، والصدق يعني أن يصدق الإنسان في علاقته مع الله تبارك وتعالى وفي علاقته كذلك مع الآخرين. فالله تبارك وتعالى قد وجه نداء إلى عباده بأن ينخرطوا في سلك الصادقين. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون محمودون وممدوحون في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: إن المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الصدق أنواع، فهنالك صدق لا بد أن يسبق كل صدق، ألا وهو الصدق في النية، لأن الأعمال مرهونة بنياتها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن عمر: إنما الأعمال بالنيات. فأول صدق ينبغي للإنسان أن يهتم به هو الصدق في النية، لأن يجعل نيته خالصة لله تبارك وتعالى. هذا معنى أن يصدق في نيته، ألا يجعل في نيته دخلا ولا دخلا. بعض الناس قد يؤدي الصلاة على سبيل المثال من أجل أن يقول الناس عنه بأنه من أهل الصلاة، أو قد يدفع صدقة من الصدقات من أجل أن يقول الناس عنه بأنه كريم، وقد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أجل أن يقول الناس إنه غيور على دين الله. هذا ليس صادقا في نيته. الصادق في نيته هو من يقصد وجه الله فقط، ولا يبتغي بعمله غير الله، غير وجه الله. وقد ورد في الحديث أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وهذا الحديث متفق عليه. رجل يذكره الله تبارك وتعالى بنعمه ويقول له: ماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهد. هذا ظاهره أمام الناس أنه صادق، لأنه قدم دليلا على دعواه الإيمان، وهو أنه جاهد حتى قتل. فهو عند الناس في ظاهره أنه شهيد، فيرد على السؤال الذي يوجه عليه بأن يقول: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. كذبت يعني لا يوجد صدق، وإنما قاتلت لكي يقال جريء. وقد قيل يعني أن الناس عرفوا جرأتك التي قصدت أن يعرفوها منك. أنت لم تقصد وجه الله بقتالك وجهادك، وإنما قصدت أن يقول عنك الناس بأنك جريء، فقد قال الناس عنك بأنك جريء، يعني أنك أخذت أجرتك وثوابك من الناس. يقول الله له كذب عندما يقول استشهدت فيك، يقول له كذب، لم تكن صادقا في أنك قاتلت من أجلي، يعني أن نيته لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى، ولكن قاتلت لكي يقال بأنك جريء وقد قيل. الرجل الثاني يعرفه الله بنعمه عليه ويقول له ماذا صنعت فيها، فيقول علمت فيك القرآن، تعلمت فيك القرآن وعلمته، فيقول الله له كذب، وإنما تعلمت القرآن وعلمته لكي يقال بأنك قارئ، يعني لكي يشهد لك الناس بالعلم وحسن القراءة، وقد قيل يعني قد أخذت أجرك وثوابك من الناس. الشاهد أنه يقال له كذب كما يقال للأول، يعني أنه لم يكن صادقا في نيته. والثالث يذكره الله بما أنعم عليه فيقول ما تركت وجها من أوجه الخير إلا وأنفقت فيه وتصدقت ابتغاء وجهه، فيقول الله له كذب، وإنما أنفقت لكي يقال جواد، يعني لكي يقال كريم، لأن الجواد بمعنى الكريم، وقد قيل يعني قد أخذت أجرك. فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ما هو ذنبهم؟ ذنبهم الكذب في النية، يكذبون ويظهرون للناس أنهم يقصدون وجه الله، وحقيقة نيتهم أنهم يقصدون الرياء. فعندما يظهرون للناس أنهم يقصدون وجه الله وهم في باطنهم لا يقصدون وجه الله، هؤلاء كاذبون ليسوا صادقين في نياتهم، فلذلك استحقوا من الله تبارك وتعالى هذا العذاب الأليم. لم يبطل أجر عملهم فقط، وإنما بالإضافة إلى بطلان أجر عملهم، فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم فجعلهم أول من تسعر بهم النار، وهذا يدلنا على خطورة الرياء. الرياء يذهب لأجر العمل، وزيادة على ذلك يوبق صاحبه في أشد العذاب، ويكون أول من تسعر به النار يوم القيامة. إذن فهذا هو الصدق الأول، أن يصدق الإنسان في نيته. الصدق الثاني أن يصدق الإنسان في عزمه، يعني إذا عزم على عمل صالح فلا بد له من أن يمضي في هذا العزم. التردد مذموم، يقول الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا عزمت على عمل صالح فلا بد أن تتمه، ولا سيما إذا وصل هذا العزم إلى حد الالتزام، لأن نذر الإنسان مثلا، إذا نذرت نذرا لأنك سوف تتصدق بمبلغ من المال فلا بد أن تفي بهذا النذر، لا بد أن يكون عزمك صادقا عندما تلزم نفسك لهذا النذر. إذا نذرت لأنك تقرأ كذا وكذا جزءا من القرآن فلا بد أن تعزم على المضي في هذا النذر. يقول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لا بد من أن تصدق في العزم، ثم لا بد من أن تصدق في الوفاء. كم من الناس من يعزم ولكن إذا حان وقت التطبيق فإنه يتردد، قد لا يتردد في العزم، قد يصدق في العزم ولكنه عند التنفيذ وعند الوفاء يتردد. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يذكر الله تبارك وتعالى هنا قصة لأحد الناس عاهد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عاهد الله أنه لو آتاه الله من فضله، لو آتاه الله من المال فإنه سوف يتصدق. قال: لنصدقن، اللام لام القسم، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله، يعني وسع الله عليه، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يعني أنهم عزموا على الصدقة، يعني أن هذا الشخص عزم على الصدقة، لكن عندما حان وقت الصدقة بعد أن وسع الله عليه لم يفي بالعزم، فلم يكن صادقا في الوفاء بالعزم. فلا يكفي أن يصدق الإنسان في العزم، وإنما لا بد كذلك من أن يصدق في الوفاء بهذا العزم. الذي لا يصدق في الوفاء بالعزم، لا سيما إذا كان هذا العزم في صورة عهد أو في صورة نذر، فإنه يجر على صاحبه صفة النفاق والعياذ بالله. قال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. يعني أن الله عاقب هذا الذي عاهده وعزم على أن يتصدق إذا وسع الله عليه، ثم لم يفي بهذا العزم، عاقبه الله بالنفاق. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فسماه مخلفا للوعد، سماه كاذبا. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بصدق الوفاء. ومن علامات النفاق إخلاف الوعد كما في الحديث الصحيح، فهذا وعد الله تبارك وتعالى، لذلك استحق أن يوصف بأنه منافق. انظروا إلى أنس بن النضر رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه البخاري. أنس بن النضر لم يتمكن من الحضور في غزوة بدر، كان غائبا. لما حصلت غزوة بدر لم يتمكن من الحضور، فتألم في نفسه، قال: غبت عن أول قتال مع المشركين، لئن أشهدني الله قتاله ليرين الله ما أصنع. يعني قال: لو عاد هنالك قتال وحصل قتال بين المسلمين والمشركين، لو جاءت فرصة أخرى ومناسبة أخرى ليرين الله ما أصنع. هذا فيه قسم، عندما قسم بلام القسم، ليرين الله ما أصنع، يعني أنه عزم على أن يستبشر في القتال والجهاد في سبيل الله إذا وجدت فرصة أخرى في مواجهة المشركين. فهل صدق أنس بن النضر رضي الله عنه في هذا العزم؟ هل صدق في الوفاء به؟ نعم، جاءت فرصة غزوة أحد، فحضر أنس بن النضر المعركة، ولكن في معركة أحد حصل أن المسلمين انهزموا، فوجد أنس بن النضر بعض الصحابة وقد ألقوا بأيديهم، فقالوا قتل رسول الله، قالوا قتل رسول الله لأنه نزلت إشاعة أن الرسول قد قتل. قال فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ يعني ما قيمة الحياة إذا قتل رسول الله؟ فانطلق في وسط الكفار. يقول الصحابي الذي ذكر هذا الكلام عنه عن أنس بن النضر، قال فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني لم يستطع أن يفعل كما فعل أنس بن النضر، اقتحم بين المشركين وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه، ووجدوا فيه أكثر من 80 ما بين طعنة برمح ورمية بكهف وضربة بسيف، وجدوا به أكثر من 80 أثرا من جسد، وحتى صار لا يعرف من شدة الضربات وكثرتها الذي يراه لا يعرفه. قالوا فما عرفته إلا أخته ببنانه، كانت لها علامة في بنانه، في بنان أصابعه، فعرفته بهذه العلامة وإلا لم يعرف من شدة ما لحقه من التغيير في جسده رضي الله عنه، من شدة غماته بالكافرين ومن كثرة ضرباتهم له. فهذا فعلا صدق في عزمه وفي الوفاء بالعزم، وبر بقسمه ليرين الله ما أصنع، وقد رأى الله ما صنع فعلا. يقول أنس بن مالك وهو ابن أخيه، كان أنس بن النضر عم أنس بن مالك، يقول فكنا نرى أن هذه الآية أنزلت فيه وفي أمثاله، وهي قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا مدح وشهادة لهم بالصدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انظروا كم الفرق بين هذا وبين ذلك الذي عاهد الله لئن آتاهم من فضله ليصدقن، كيف انتكث ذلك ولم يفي بعزمه، وكيف وفى هذا بعزمه. فالقرآن سجل ذما للأول ووصمه بالنفاق، وسجل مدحا بالثاني ووصفه بالصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والصدق كما يكون في النية وكما يكون في العزم وكما يكون في الوفاء بالعزم، يكون كذلك في القول. لا بد أن يصدق المؤمن في قوله، والصدق في القول المقصود به أنك إذا نقلت خبرا عن الماضي أن يكون هذا الخبر مطابقا للواقع، لأنك إذا نقلت هذا الخبر مطابقا للواقع فإنك ستكون كاذبا والعياذ بالله. كذلك إذا تحدثت عن المستقبل فعليك أن تكون صادقا في حديثك عن المستقبل، والحديث عن المستقبل كما ذكرنا يكون عزما، تقول سأفعل وسأصنع إن شاء الله، فلا بد أن تحرص على الصدق كما ذكرنا. أما في الأخبار التي قد مضت فلا بد أيضا أن تتحرى حتى تكون صادقا. تتحرى في مجرد الخبر، فكيف إذا كان حديثك شهادة؟ في بعض الأحيان قد يحتاج شخص أن يستشهد بما عندك من علم في حق من حقوق له، يختصم مع خصم في حق من الحقوق فينكره الخصم، فيقول للقاضي أو للمحكم عندي شهود، ويأتي بك لكي تشهد. لا بد أن تحرص على الصدق في الشهادة، فكما تحرص على الصدق في الخبر فلا بد أن تحرص على الصدق في الشهادة. فإذا شهدت بخلاف الواقع فإن شهادتك تكون والعياذ بالله شهادة زور. الكذب في الخبر من علامات النفاق، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه، لأن من صفات المنافقين أو من صفات المنافق أنه إذا حدث كذب، ويقول ربنا جل وعلا في شهادة الزور: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. شهادة الزور هي من أخطر أنواع الكذب، لأنها ينبني عليها إعطاء حق أو إعطاء إيهام القاضي بأن فلانا من الناس له حق وليس له حق. شاهد الزور يوهم القاضي بأن فلانا من الناس له حق وهو ليس له حق. لذلك من خطورة شهادة الزور قرنها الله تبارك وتعالى مع الأوثان، فكما أمرنا بأن نجتنب الأوثان أمرنا باجتناب قول الزور. وفي الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه أكبر الكبائر، وكان من ضمن ذلك أن قال لهم: ألا وشهادة الزور. قال راوي الحديث وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها. قال: حتى قلنا ليته سكت، يعني من كثرة ما كررها عليه الصلاة والسلام. فشهادة الزور نوع من أنواع الكذب، لا يمكن لإنسان حريص على الصدق أن يتورط في أن يكذب في إعطاء حق لشخص وليس هذا الحق سائغا لهذا الشخص. والذين لا يشهدون الزور يمدح الله عباده عباد الرحمن فيقول من ضمن أوصافهم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمن ضمن أنواع الصدق أن يكون الإنسان صادقا في أقواله، كذلك لا بد أن يكون الإنسان صادقا في أعماله. كيف يكون الصدق في العمل؟ يعني أن يكون توجهك للعمل في قلبك كتوجهك للعمل في جوارحك. الصلاة على سبيل المثال، بعض الناس يظهر على جوارحه الاستكانة والخشوع والخضوع وقلبه ليس كذلك، يكون قلبه منشغلا بأمور كثيرة. قد يظهر بين الناس أنه هادئ الجوارح أثناء الصلاة وأنه مطأطئ رأسه وكأنه مستغرق في التفكر في الآيات التي تقرأ وفي الأذكار التي تقرأ، وقد يتنفس تنفسا فيه تنهدات، فيشعر الذي بجواره أنه خاشع. وقد يكون في قلبه جواد آخر، يفكر في البيت أو يفكر في الدكان أو يفكر في الأولاد، فهل صدق هذا الشخص في عمله، عمله في الطلاق ظاهره الخشوع لكنه في أعماقه ليس كذلك، قلبه ليس بخاشع، قلبه يفكر في أمور أخرى. فهذا لم يصدق في هذا العمل، لم يصدق في هذا العمل. يجب أن يكون ما على جوارحه من المظهر مطابقا لما في قلبه، فيكون مظهره انعكاسا لجوهره، يكون ما يظهره حكاية عما يخفيه في باطنه. هذا هو المطلوب وهذا هو الصدق. قال العلماء: إذا كان ظاهر الإنسان خيرا من باطنه فهذا جور، جور أن يكون ظاهرك ممتازا وباطنك بدرجة أقل، هذا جور. وإذا كان ظاهرك وباطنك سواء، يعني مثلا أن الخشوع الذي على ظاهرك هو نفس الخشوع الذي في باطنك، قالوا فهذا هو النصر، يعني هذا إنصاف تشاور. وإذا كان باطنك أفضل من ظاهرك، بعض الناس قد يكون باطنه أفضل، يعني يكون الخشوع في باطنه عميقا ولا يظهر هذا الخشوع العميق على جواره، قالوا فذلك هو الفضل، يعني أن باطنه أفضل من ظاهره. وهذا كله من الصدق. التواضع على سبيل المثال، بعض الناس قد يظهر التواضع والأخلاق وهو في باطنه لا يقصدها، وإنما يريد فقط أن يمارس نوعا من المجاملة، هذا ليس صدقا في العمل. قد يتكلف الكرم ويتكلف الأخلاق ويتكلف التواضع وهو في أعماقه كاره لهذه الأخلاق ولهذا التواضع ولهذا الكرم، هذا ليس صادقا في عمله. الصدق أن يكون ما في باطنك هو الذي يظهر على ظاهره، هذا يقال له الصدق في العمل. المحبة، بعض الناس قد يظهر المحبة لشخص لكنه في أعماقه لا يحبه، هذا ليس صادقا في عمله. الأصل أن المحبة التي في الداخل هي التي تظهر على الخارج، وإذا أراد الشيطان أن يغويك ويجعل ظاهرك بخلاف باطنك فعليك أن تجاهد نفسك حتى يكون باطنك هو الأصل وهو الأساس، وحتى لا يظهر عليك إلا ما هو أصلا موجود في باطنك. وهذا يحتاج إلى مجاهد، يحتاج إلى مجاهد حتى لا تكون منافقا والعياذ بالله، لأن من ضمن علامات الصدق استواء السر والعلانية، أن يكون سرك وعلانيتك سواء. بعض الناس يدخلون على المسؤولين ويجاملونهم ويقولون لهم أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، ويظهرون الولاء لهؤلاء المسؤولين وهم في أعماقهم يقولون إنما نفعل هذا من أجل الحفاظ على مراتبنا، من أجل الحفاظ على مناصبنا، من أجل الحفاظ على وجاهتنا. هذا كذب، هذا كذب. لو أضاف كلاما إلى مجرد الولاء فيكون كاذبا في عمله وقوله، لكن إذا افترضنا أنه لم يتكلم وإنما فقط حضر من ذوي من حضروا في مناسبة من المناسبات مظهرا الولاء وهو في أعماقه ليس مرتاحا، فهذا كذب في العمل. لكن لو أضاف إلى هذا المظهر، مظهر الولاء، أضاف إليه كلاما لأن يقول المسؤول لم نرى مثلك، أنت صاحب المنجزات وأنت صاحب المقامات وأنت الذي لم تلد النساء مثلك وأنت وأنت، هذا كذب وهو في أعماقه يعلم أنه كذب، وإنما يقول هذا من باب الترويج والتسويق، يسوق نفسه. فهذا كذاب في قوله وكذاب في فعله والعياذ بالله. ليس هذا أبدا من الصدق، يتنافى مع الصدق. يقول ابن عمر رضي الله عنه لما سئل قيل له إننا ندخل على سلاطيننا فنكلمهم بخلاف ما نقول لو خرجنا من عندهم، يعني إذا خرجنا من عندهم نتكلم كلاما آخر ونذمهم، فإذا كنا لديهم تكلمنا بكلام آخر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعد هذا نفاقا. هذا الحديث في البخاري. فالصدق في العمل أيضا لا بد منه. إذن لا بد من الصدق في النية، لا بد من الصدق في العزم، لا بد من الصدق في الوفاء بالعزم، لا بد من الصدق في القول، لا بد من الصدق في العمل، لا بد من الصدق في مقامات الدين بشكل عام. مقامات الدين كالخوف من الله، كالرجاء رجاء ما عند الله، كالمحبة محبة الله، كالتوكل توكل على الله، كالزهد في الدنيا، كالرضا بقدر الله. هذه كلها من مقامات الدين، فلا بد أن يكون الإنسان فيها صادقا. لا بد أن تتوكل على الله وتصدق في التوكل. بعضهم يقول أنا متوكلا على الله وهو يخاف أن ينفق على أسرته أو يتصدق على جيرانه. يقول لك لو وسعت في النفقة انقضى المرتب، لو تصدقت على الجيران أو على الفقراء والمساكين لم أستطع أن أقضي الدين. لو كان متوكلا وصادقا في توكله على الله تبارك وتعالى لما كان عنده مثل هذا الشعور. الصادق في توكله ينفق ما معه ويتوكل على الله تبارك وتعالى. لا بأس أن يوازن في النفقة، لا بأس، لكن ليس معنى أن يوازن أن يمتنع عن عمل الخير أو أن يضيق على أسرته حتى يتعامل معهم بالبخل. هذا ليس صادقا في دعواه أنه متوكل على الله تبارك وتعالى. توكل على الله يعني أنك تتصدق باتزان، وأنك تنفق على أسرتك باتزان، وأنك تكل أمر الرزق إلى الله تبارك وتعالى، وأن تكون بما عند الله أوثق بما هو في جيبك أو في خزانتك. الذي يحرص على الخزانة وعلى المدخرات ويثق فيها أكثر من ثقته بما عند الله ليس صادقا في توكله. صادق في التوكل هو الذي يعتقد أن الذي جاء في المبالغ الأولى سيأتي بمبالغ مثلها وأكثر منها وأنه لا ينسى. ومن يتوكل على الله، يقول الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله كافيه، الله يكفيه. لم ينسك الله وأنت لا تعقل، وأنت جنين في بطن أمك لا تعقل، ورزقك وساق إليك كل ما تحتاج، فهل سينساك وقد صرت إنسانا كاملا بشرا سويا؟ لا. فهذا هو الصدق في التوكل. الصدق في الزهد، بعض الناس يظهر الزهد وأنه لا يحب الدنيا ولا يحب متاعها، ولكنه إذا جاءت فرص فإنه يظهر الجشع. إذا كان هنالك مثلا مسابقة في الوظائف أو مسابقة في توزيع بعض المال فإنه يلهث ويسعى ويبذل كل الأسباب، ما كان منها جائزا وما كان لا يجوز. أين الزهد؟ الأصل أن يكون الإنسان جاهدا، بمعنى أنه لا يلهث وإنما يأخذ بالأسباب بهدوء. هذا هو الصدق في الزهد، يزهد في الدنيا بصدق بحيث لا يتسابق مع الآخرين، يجلس مع الآخرين في مأدبة من الطعام والطعام قليل فيسابق، أين يريد أن يأكل أكثر من الآخرين؟ أين الزهد؟ الأصل أنه يأكل أكلا هادئا كالعادة، كما لو كان الطعام كثيرا ومتوفرا، بحيث ما كتب الله له من الطعام سوف يصل إليه، وما لم يكتبه له فلا يريق ماء وجهه من أجل لقيمات. هذا هو الصادق في زهده، هذا هو الصادق في زهده. بعض الناس قد يبلغ به الأمر والعياذ بالله إلى حد أخذ حقوق الآخرين، يسابق لأخذ حقوق الآخرين، لاغتصاب أراضي الآخرين، للاعتداء على مزارع الآخرين. أين الزهد؟ تجدوه بالصف الأول، ولكن عندما تصبح المعركة معركة أراضي يتحول إلى أسد. أين الزهد؟ هذا ليس عنده زهد، وإن ادعى أنه من الزهاد. الزاهد هو الذي يأخذ من الدنيا ما يتيسر بهدوء، بدون صراع، بدون منافسة، بدون ملاحقة، بدون أخذ لحقوق الآخرين. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يعني وجه عباده بأن يمشوا مشيا، لكن في العبادات ماذا قال؟ قال: فاسعوا إلى ذكر الله. سع يعني معناها الإسراع في العبادات. الزاهد يكون مسرعا لا يزهد في الآخرة، يسرع: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. لكن في أمور الآخرة يمشي مشيا، لا يسارع، يمشي بهدوء ولا ينافس الآخر. إذا أراد الآخرون أن يسابقوا يتركوه، إذا أخذوا هذه الحروب لا يوالي، لا يوالي. يقول الله سبحانه: ولا تمدن عينيك، يعني ينهى الله نبيه عن مجرد مد العين، لا تنظر إلى القصور وإلى البيوت وإلى السيارات وإلى الأراضي وإلى المزارع وإلى المناطق. الزاهد لا يلتفت إلى هذه المظاهر لأنه يعلم أنها مظاهر فانية، فلذلك ما جاءه منها بيسر وسهولة أخذه، وما لم يأتي فلا يتكلف له العناء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس وهو جبريل نفث في روحي، أي في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني إذا طلبتم الرزق فاطلبوه إجمال، إجمال يعني بدون تسرع، بدون أن تلهثوا وأن تبالغوا وأن تنافسوا وأن تزاحموا، إجمال. لا ينبغي الإنسان أن يفقد وقاره وأن يفقد أخلاقه وأن يتنازل عن حسن التصرف، بل يتعامل بهدوء. هذا هو الصدق في الزهد، وكذلك الصدق في الرضا، ترضى بقدر الله. بعض الناس إذا نزلت به مصيبة فإنه يجزع ولا يحتمل، لا يحسن، هذا ليس صادقا في الرضا. الصادق في الرضا هو الذي يتحمل ويصبر ويتجمل، وإلا سيكون ممن ذمهم الله بقوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هؤلاء المصلون الصادقون في صلاتهم المداومون عليها كالذهب، الذهب لا يتغير، الذهب هو الذهب، سواء كان في جو عادي أو أدخلته الكير، لو أدخلته الكير ازداد لمعانا وبريقا. فهكذا المؤمن أيضا لا يتغير، لا يفقد أخلاقه، صادق بأخلاقه، صادق في الالتزام بالمقامات، مقام الرضا بقدر الله، مقام الزهد، مقام الخوف من الله، مقام التوكل على الله، وهكذا. فالصدق في مقامات الدين هذا من أعز أنواع الصدق. يصدق الإنسان أيضا في توبته، توبته من مقامات الدين، لا يتوب توبة الكاذبين، أستغفر الله أستغفر الله هكذا، وهو مصمم على أن يعود في الذنب من جديد، هذا ليس صادق. ارتكب ذنبا ثم قال غلطنا أستغفر الله أستغفر، وهو في أعماقه لو في فرصة ثانية نتوب مرة ثانية، هذا ليس صادقا في توبته. فالصدق في مقامات الدين من أعظم وأعز أنواع الصدق، ومن استكمل أنواع الصدق فإنه يكتب عند الله صديقا، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعلى العادة ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. طبعا ما هي ثمرة أن يكتب عند الله صديقا أو يكتب عند الله كذابا؟ أنه إذا كان صديقا كان من أهل الدرجات العلى في الجنة، وإذا كان كذابا كان من أهل الدرجات السفلى في النار، لأنه قال في الحديث نفسه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وقال في الكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ومدح الله أنبياء ووصفهم بالصديقية، قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديقا أي مبالغا في الصدق في جميع المجالات. قال عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وهكذا. فمن أراد أن يكون صديقا فعليه أن يأخذ بجميع أنواع الصدق، وإذا سلك هذا المسلك وصدق مع الله تبارك وتعالى فإن الله لا يمكن أن يهضمه حقه. يعني من سار في طريق الخير فإن الله يزيده خيرا، والذين اهتدوا زادهم هدى. إذا اهتديت إلى الصدق ومارسته يزيدك الله صدقا وتوفيقا من عنده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس البر بالشكليات، ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال أقام الصلاة، ليست الصلاة شكلية، إقامة، وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كما قال أنس بن النضر: لا يرين الله ما أصنع وصفا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يصبر، يصبر في حال الشدة، في حال المرض، في حال الحرب والقتال، في حال الجهاد في سبيل الله. قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو الصدق، أن تصدق في جميع مجالات الدين، في الإيمان والعمل. وقال في الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ذكر الجهاد كعلامة على صدق الإيمان، لأن الجهاد من أشق التكاليف ولا يتحمله إلا من كان صادقا فعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يرفع مقامنا بالصدق حتى نصير من الصديقين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.